الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله ونبيه وحبيبه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه والاحبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله جل وعلا لي ولكم الهدايه والتوفيق، وان يثبتنا على دينه، وان لا يزيد قلوبنا بعد اذ هدانا وهو على كل شيء قدير. ايها الاخوه الكرام، كما تعودنا ان نتدارس شيئا من ايات القران وما يتلى في صلاه الفجر، لنقف امام بعض المعاني وبعض الفوائد وبعض الحكم والعبر، متدبرين ومتأملين. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم مع الله خاصة. وفي هذه الآيات العظيمة ذكر لنبيين كريمين من أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهما والد وولد، داود وسليمان. داود عليه السلام نبي كان عليه صلوات الله وسلامه قد آتاه الله جل وعلا علما وأنزل عليه الزبور، وكان يرتله بصوت جميل، فإذا رتله رددت معه الجبال والطيور، فإن الطير إذا مرت به ويرتل حبست في السماء وتردد معه، كما قال الله جل وعلا: يا جبال أومي معه والطير. وآتاه الله جل وعلا أمرا آخر، وهو أنه ألان له الحديد، فكان يعمل من الحديد ما يشاء. إذا مسك الحديد بيده لان بيده كأنما هو حبال وليس حديدا. وكان من الأنبياء العباد، وكلهم كذلك، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عبادته وحث على مثلها، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صياما، مر عليكم الحديث هذا ولا صيام داود، كيف كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذه حياته، يوم صايم يوم مفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، لا مزيد على ذلك، نصف عمره صايم. وأفضل الصلاة صلاة داود، يعني صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني الليل لو قسمناه إلى ستة، قسمناه على ستة، يعني ستة أجزاء، ستة أسداس، نصفها ثلاثة أسداس، هذا ينام، ثم يقوم الثلث سدسين يصلي، ثم يرجع قبل الفجر فينام السدس الأخير. قال عليه الصلاه والسلام: هذه افضل الصلاه، يعني صلاه الليل، وهذه فيها وسطيه واعتدال، وشيء يوافق طبيعه البدن وطبيعه الانسان. هؤلاء على ما اتاهم الله جل وعلا من النبوه والحكمه، ولكن لما كانوا الى الله اقرب كانوا منه اخوف وله اخشى واخشى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم مضرب المثل في العباده، يصوم حتى يقال لا يفطر، ويصلي حتى يقال لا ينام، لا ينام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على ان العبد لا غنى له عن العباده ابدا، لان العباده فوق انها رفعه في درجات العبد، فهي فيها نوع من ماذا يا اخواني؟ مهم هذا جدا، من شكر الله جل وعلا. فالله يشكر بان يعبد سبحانه وتعالى. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن طول عبادته قال: افلا اكون ايش؟ عبدا شكورا. والله قد قال لداود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا ما قال قولوا، ما قال قولوا آل داود، قال اعملوا آل داود شكرا. فالعبد يعمل ويزيد من العمل شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته عليه. بدأت الآيات: لقد أتى آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يدل هذا على ماذا يا اخوان؟ على فضل ايش؟ اعطيناهم ايش هنا؟ اعطينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله نعمة هذا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا يدل على ماذا؟ على فضل العلم، وانه الفضل الحقيقي وانها النعمه الحقيقيه ان يؤتى الانسان العلم الذي يقربه من الله جل وعلا. لا خير في مال بلا علم، ولا خير في جاه بلا علم، لا خير في منصب بلا علم، لا خير في نسب بلا علم، بل العلم هو الذي يجعل العبد يستفيد من هذه الاشياء الاستفاده الحقيقيه. شوف هذا المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر النموذج الأول، قال رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، مال وعلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف أن لله له أن لله فيه حقا فهو بأحسن المنازل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام نقيض هذا الصورة، قال رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله في حقه فهو في أخبث المنازل. وأحسن المنازل الجنة، وأخبث المنازل النار والعياذ بالله. فهذا يدل على فضل العلم، وإن كان عبد لابد أن يبذل من وقته ومن جهده فليكن بهذا الباب، بهذا يتفاضل الناس، بهذا ترتفع الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأقل شيء أن يتعلم الإنسان ما الذي يجب عليه ربي جل وعلا حتى يعرف كيف يقوم بالعبادة على بصيرة، هذا أقل مستوى أقل درجة، وهو شيء واجب ومفروض على العبد يعرف كيف يعبد الله على بصيرة، كيف يصلي، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يؤدي ما افترض الله جل وعلا عليه. لا بد أن يتعلم هذا، فإن لم يكن يعلم فليسأل، والله تعالى يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعدين الله تعالى قال وورث سليمان داود، ورثه في إيش؟ في العلم. قال أهل العلم إن سليمان قد أخذ علم أبيه، قد ضرب الله لهما مثلا، قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالحكم الحكمة والعلم التي عند داود ورثها لمن؟ لسليمان. والأنبياء كما مر بنا هنا لا يورثون الأموال إنما يورثون العلم. قال زكريا فهب لي من لدنك وليا، إيش؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، أي ميراث تريد يا زكريا؟ هل هي الدنيا؟ لا، يعني يرث علم النبوة حتى تبقى فيا وتبقى في عقلي وفي أسرتي من بعدي، لأنه ما كان عنده أولاد، فخاف إذا مات انقطع، فيريد أن يأتي من بعده من يحمل عنه هذا الميراث العظيم، ميراث النبوة ليكون نبي ومن بعده نبي. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان عليه السلام آتاه الله ملكا عظيما، قال الله تعالى بأنه قد دعا، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هنا لفت إلى أن الذي يعطي الملك هو مالك الملك جل وعلا، والذي ينزعه هو مالك الملك سبحانه وتعالى، الذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، الذي يرفع هو الله، والذي يكبر هو الله، الذي يقبض هو الله، والذي يبسط هو الله، فالأمر لله من قبل ومن بعد، والملك بيده جل وعلا، لا بد لكل عبد مؤمن أن يعلم بهذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن الملك لله جل وعلا، فهو يعطيه من يشاء ويزعه من يشاء. فقال ربي يا مالك الملك هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله ما تمنى. ماذا؟ ملكه الريح، فكان يأمرها فتأتمر بأمره، فكان غدوها شهر ورواحها شهر، يعني الغدو هو الذهاب في أول النهار، فإذا أمرها أن تأخذه وتأخذ من معه فتسافر به مسيرة شهر كامل فتأخذهم في أول النهار، فلا يأتي الظهر إلا وقد وصلوا المكان الذي يريده. فإذا قضى حاجته أراد أن يعود إلى مملكته مرة أخرى في المساء رواحه حملته ورجعته إلى مكانه. وما سخرت الريح إلا لسليمان. وأيضا سخر الله له الجن ومن الشياطين من يعملون معه، يعني يعملون بأمر سليمان، فسخرهم الله له فكان يأمرهم أن يفعلوا ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات، يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سخر الله له أن يعمل، أن يفهم ويتفاهم ويتكلم مع الطيور، والنملة منطق الطير، فالطير له نطق ومنطق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إذا شاء جل وعلا أن يعلم أحدا علمه، فعلم سليمان ماذا تقول الطيور والدواب كلها. قال هنا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، آتاه الله من كل شيء. ثم ذكر سبحانه وتعالى خبره لما حشر، وحشر يعني جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يجمعون، يرد أولهم على آخرهم، مملكة منظمة مرتبة يقود هذا الملك النبي بأمر الله جل وعلا وما وهب الله من السلطان، فيعرف ماذا في مملكته ويعلم من فيها. وطبعا هنا حشر له من أصناف ما في الأرض، وليس كل من في الأرض بل من الأصناف المتنوعة، فلذلك معه من الإنس وليس كل الإنس معه، معه من الجن وليس كل الجن معه، معه من الطيور، معه من الدواب. حشر لسليمان من جنود هذا الجيش جنود من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون يعني يجمعوا بعضهم إلى بعض. مشى هذا الجيش، قال الله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، يمشي سليمان وجنوده والنمل في الأرض، فهذا الوادي قد امتلأ بالنمل حتى سمي الوادي به وكثرته. فأقبل سليمان ومعه من هذا الجيش العرب، وبينما هم مقبلون قال الله تعالى قالت نملة، فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، هذا جرس إنذار. معجزات عجيبة يا أخوان. سليمان سمع النملة، فمن أسمعه إياه؟ الله جل وعلا. النملة علمت بأن هناك جيشا قادما، طيب شافت، لكن من أخبرها أن الجيش هذا فيه سليمان وجنوده؟ الله جل وعلا. فأنت هل تتعجب من علم سليمان بها وبكلامها، أم تتعجب من علمها أن هذا هو سليمان وجنوده؟ فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة عندها يعني أهم واهتمام بقومها، ليست من أهل الأنانية الذين يعيشون لأنفسهم، وكما قال قائلهم أنا ومن بعدي الطوفان، هذا لسان حال أناس ما يبالي، المهم أن أنجو أنا. فهلا كان لهم في النملة أسوة؟ ما رضيت، كان ممكن أنها تفر بنفسها أو أنها عيال العم والقرابة عيال قبيلتها يعني، أو الجيران أو الناس اللي لها مصلحة معاهم، يعني حسب الطباع البشرية الله يصلح حولها. لا، هذه نالت في الجميع. والعجيب أنها بكلمات موجزة قد أتت بأمور، نادت وأمرت وحذرت واعتذرت، أربع أشياء في سطر واحد. نادت يا أيها النبي، أمرت ادخلوا مساكنكم، حذرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، واعتذرت لمن؟ لسليمان. كانت وهم لا يشعرون، تراهم ما عندهم نية عدوان ولا يريدون قتلكم ولا تحطيمكم، لكن ممكن ما يشوفوكم، فالجأوا إلى مساكنهم. ففي أوجز عبارة أتت بالمطلوب والمراد، فما أبقى هذه النملة. نعم أيها الإخوة، الله لما يسوق مثل هذا القصص في كتابه جل وعلا في ذلك عبر ووائد. الإنسان عليه أن يتجاوز حدود نفسه، وعليه أن يحب الخير لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في هذا المعنى عندما يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لمن؟ لأخيه. وليس المقصود الأخ من الأب والأم، لأخيه المؤمن، أخيه المسلم، ما يحب لنفسه. متى نرقى إلى هذا المستوى؟ تحب له ما تحب لنفسك، ولا بد أن يكون في المعنى أيضا وهو معلوم، وتكره له ما تكره لنفسك. تجد أننا في هذه الشريعة العظيمة التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا، قضية مد يد العون والتعاون مع الآخرين من أعظم الأمور التي رتب الله عليها الرجوع، حتى يبقى هناك ترابط بين المسلمين. الخير تريد أن يشاركوك فيه، والشر تحذرهم منه، لأنك لا تعيش لنفسك ولا لوحدك، بل تعيش لنفسك وللآخرين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا يعيش المسلم محبا لإخوانه، بادرا للخير، حتى يصل إلى مرحلة الإيثار، وهو أن يقدم غيره على نفسه. تربى الصحابة على هذا المعنى، فرأينا نماذج مشرقة ليس فقط في مد يد العون، بل في الإيثار، تقديم الغير على النفس ولو في أحلك الظروف. ولا ينسى التاريخ قصة أولئك النفر الذين شهدوا معركة اليرموك، وكان أحد الناس يبحث بين الصفوف، يبحث عن قريب له، فوجده فإذا به يطلب منه أن يسقيه، فذهب وأحضر الماء، فلما جاء، وهذا كان في الرمق الأخير، فأراد أن يسقيه، فإذا به قريب منه ينادي: ما ما، فأشار إليه: اذهب إليه، اذهب أعطي هذا، ترك هذا، قال: أنا يعني ربما هو أحوج مني الماء. فذهب، فلما وصل إليه يريد أن يسقيه، وإذا بثالث ينادي: ما ما، قال: اذهب إليه. فذهب يجري حتى وصل إلى الثالث، فوجده قد مات، خلاص سلم أمره، رجع يجري ليدرك الثاني، فلما وصل وجده قد مات، رجع يجري لابن عمه، فلما وصل وجده قد مات، مات الثلاثة وبقي معه، كل منهم أراد أن يؤثر صاحبه، يؤثر صاحبه على نفسه. فهذه يا أخوان، هذا هو أهم مهمة من يعيش، لا يعيش لنفسه، يعيش لنفسه وغيره، هذا يعيش عظيما ويموت عظيما. أما من همته فقط نفسه فهذا لن يعرف، لن يعرف ولن يذكر، وسيعيش لنفسه ويموت ولا يعرف بها أحد سوى نفسه. قال الله تعالى بعدها: فتبسم ضاحكا من قولها. يعني سليمان سمع كلام النملة، وهذا أيضا من العجب، هذه النملة التي هي مخلوق صغير جدا، جيش النمل يمشي، لو كان الآن مرة دخل جيش من النمل هنا وطاف في المسجد وجاء من ورائه، ما أحسسنا به، ما أحسسنا بمشيه ولا بحركته، فكيف إذا كان له صوت يتكلم به؟ أما سليمان فقد أعطاه الله هذا النمل، فسمع كلام هذه النملة، فتبسم ضاحكا، تعجب من هذه النملة، من فطرتها، من حرصها على قومها، من ندائها لهم أجمعين. ثم قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. سبحان الله يا أخي، هؤلاء يعني العظماء، كيف رب العزة والجلال ما يغيب عن ذهن الواحد، نعمة الله دائما بين عينيه، عرف أن هذه من نعمة الله عليه ومن فضله عليه، هذا الذي هو فيه سماع للنملة وكل ما أتاه الله جل وعلا. فهو يقول: يا ربي إذ أنعمت علي بهذه النعم فارزقني شيئا آخر، وهو إيش؟ أن أشكر نعمتك. لأن القضية أخوان ما هي قضية تعطى النعم، فالنعم الله جل وعلا ينعم على من يشاء، وكل إنسان له رزق لا بد أن يأتيه، لكن هل توفق للشكر؟ فتوفيقك للشكر نعمة أخرى، فالنعمة التي يعطيك الله إياها هذه نعمة، لكن من الناس من تأتيه النعمة ويقف هنا، ومن الناس من ينعم الله عليه بعد النعمة ينعم عليه أن يشكر نعمة الله عليه. ولذلك أيها الإخوة، إذا نظرنا في هذا الجانب نجد أن العبد لا يمكن أن يحصي ثناء على الله ولا شكر له. كيف؟ نعمة شكرت الله عليها، هذه نعمة. طيب هذه النعمة الجديدة تحتاج إلى إيش؟ إلى شكر. فإن شكرت عليها تحتاج إلى شكر، وهكذا. ولذلك ماذا يقول الله جل وعلا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما يستطيع الإنسان، لا يزال. إذا مهما حاول الإنسان أن يشكر ويشكر ويشكر فلا منتهى، ولكن مع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهل نحن من الشاكرين؟ الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكن من الشاكرين، وأثنى الله على نوح بأنه كان عبدا شكورا. طيب، فتبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فما ورث ما يرثه الإنسان، طبعا نعمة الله على العبد هي نعمة على والديه، لأنك أنت الآن إذا كنت مستقيم استفاد والديك، إذا كنت عبدا صالحا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني باختصار قد تكون نعمة الله على الوالدين أنت، قد يكون النعمة على الوالدين هو الولد نفسه، فهو الآن يشكر نعمة الله، يقول أشكر نعمتك علي وعلى والدي، قد يكون على والدي بي أنا، لأن من الناس أيها الإخوة من عمله وطاعته وصلاته وعبادته وكل عمل يقوم به في ميزان حسنات والديه، لأنهما هما اللذان ربياه وعلماه وأحسن إليه وجعله في هذا المستوى الذي هو فيه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حسب الصلاح شرفا أن يتمناه نبي من أنبياء الله. إي والله، حسب هذا الوصف العظيم تكون أن العبد صالح أن يتمناه نبي، قالوا أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ولا يكون العبد صالح إلا برحمة من الله جل وعلا. وبالصلاح ارتبط خير كثير، فالله سبحانه وتعالى يرحم الصالحين جل وعلا، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، والله جل وعلا يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والجنة أعدها الله لمن؟ لعبادي الصالحين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. العبد الصالح يدعو له جماهير المؤمنين، ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا عشرة ولا عشرين ولا ألف ولا مليون. ما جلس عبد يصلي إلا قال التشهد السلام علينا وعلى من؟ على عباد الله الصالحين. هذا دعاء إذا قاله الإنسان بلغت هذه الدعوة كل عبد صالح في الأرض كلها بل في السماوات وفي الأرض. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قال تعالى بعدها وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. من حسب سليمان وحسن قيادته، هكذا ينبغي أن تكون القيادة، أن القائد منتبه لجيشه وماذا فيه، من الذي فيه، من الحاضر ومن الغائب. فأصناف الطير مجتمعة، ليس كل الطيور، لا، ربما من كل صنف من الطيور ربما واحد فقط، طيور كثيرة جدا. فتفقد الطير، كان يستعرض جنوده، هؤلاء الإنس هؤلاء الجن هؤلاء كذا، فجاء إلى الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. والدليل على أنه ليس كل الطيور أنه قال الهدهد. إذا الهدهد معروف بالتعريف، ألف لام هذه من التعريف، ما قال ما لي لا أرى هدهدا من الهدايا، فإنها ما كلها عند هدهد، إنما هدهد وهو معروف. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كيف ما حضر هذا الاجتماع وهذا النفير وهذه الدعوة لهذا الجيش أن يجتمع، أم كان من الغائبين؟ هذا هو حزم القيادة، بحيث يكون منتبه من الموجود ومن الغائب. ثم ماذا؟ يدل أيضا على أنه كان لا يمكن أن يغيب من هذا الجمع أحد إلا بإذن من هذا الملك والسلطان. ولذلك لو أن الهدهد استأذن من سليمان لما سأل عنه، ولكن لأنه غاب ولم يستأذن قال أين هو؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. هذا أيضا من الحزم، لأنك إذا لم توقف المخطئ عند حده سوف تنتشر العدوى الخلل والخطأ في سائر الجيش وسائر الناس وسائر الرعية وسائر من تحت يدك، فلا بد أن يعرف المخطئ أنه لا بد أن يعاقب. فلذلك توعد بهذا الوعيد، لو عذبنه عذابا شديدا، انتبه، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. نعم، هذا حكم عدل، أعذبنه عذابا شديدا. ذكر العلماء أمور، لكن الله أعلم، ما منهم من قال سينتف ريشه كما يقال، وحتى قال بعضهم سأجعله في قوم لا يعرفون قدره. ولكن هذا وعيد، ما هذا؟ يسجن يضرب، لكن هذا دون الموت. أو لأذبحنه، فتضطر أيضا أن أذبحه، أو ليأتيني بسلطان. هذا وعيد، لكن لا يمكن هذا إذا كان جاء بسلطان، يعني إيش دليل؟ أو أتى بعذر مناسب لسبب غيابه. قال الله تعالى فمكث غير بعيد، يعني بعد مدة يسيرة وإذا بالهدهد يأتي، الغائب وصل، يا مرحبا. نعم، فجاء الهدهد هذا الطائر الصغير انقطع على يده، وجاء عند سليمان كأنه سأله أين أنت، فإذا بهذا يقول أحط بما لم تحط به. الله أكبر، شوف كيف يا أخوان إيش سلطان العلم. الإنسان إذا كان عنده علم واثق ما يقول، ولو كان أمام سليمان ولو علم أن سليمان غضبان، لكن حتى أحط بما لم يقول، أنا عندي علم ما جاك، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كان سليمان في أرض فلسطين، سبأ في اليمن، هذا الهدهد الطائر ما يقارب 2400 كيلو تقريبا 300 كيلو قطعها عن مشوار هذا كله، وجاء ولد هذه المملكة العجيبة في سبأ، وجاء منها بالنبأ، أحط بما لم تحط به، عندي علم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين حقيقي، ما هو كلام، ويعلم أن سليمان يستطيع أن يأتي بهذا الخبر. هذا يدل على ما ذكرناه في البداية، أنه ليس كل الناس كانوا تحت إيش؟ تحت سلطان سليمان. وسليمان أيضا، وهذه نقطة مهمة، مع أنه نبي يوحى إليه، لكن غاب عنه وجود ناس ومملكة موجودة ليست ببعيدة جدا عنه، وهذا يدلك على أن الأنبياء لا يعلمون إيش؟ الغيب. وقد ذكرنا هذا مرارا، إذا كان أنبياء الله لا يعلمون الغيب فغيره من باب أولى، يأتي أحد ويعطي هذا الأمر أو هذا الشيء الذي لا يملكه إلا الله يعطيه أحد من البشر، وهم دون الأنبياء ولم يصلوا إلى أي درجة من دراية النبوة، ويقال أنهم يعلمون ما في القلوب ويعلمون ما في السماء، أستغفر الله. هذا نبي ما علم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يعلم الغيب؟ ما يعلم عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سليمان ما يعلم، جاء هذا يقول له أنا أحط ما لم تحط به، حتى الطائر يعلم سليمان ما يعلم كل شيء. وجئتك من سبأ، مملكة سبأ، بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. هذا بنبأ يقين، هذا إيش نسميه اليوم؟ الموجز، التفاصيل، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أول شيء لما تنظروا كيف مجموعة من الناس والولاية، امرأة تملكهم هي صاحبة السلطان عليه، هذا شيء تعجب منه. ثم قال وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، بنت لنفسها عرش أو أنشئ لها عرش، تعجب منه الهدهد ومن رؤيته. هذه المملكة أيها الإخوة كانت حدائق غنام، كان فيها جنتين عن يمين وشمال كما ذكر الله جل وعلا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. يقول أهل العلم كانت المرأة إذا أرادت أن تأخذ شيئا من الثمار الفاكهة وضعت على رأسها السلة سلة الفاكهة، ثم دخلت في أحد هذه الحدائق وتمشي تمشي حتى تخرج من الناحية الأخرى، فلا تخرج إلا وقد امتلأت هذه السلة بأنواع الخضار والفواكه وكل ما تريد من فوق رأسها يتساقط، والمياه تجري من تحت أنهار عذبة. فهنا الهدهد طائر، أحسن شيء عند الطيور يا شيخ النبات والخضرة والمياه، وأكيد أنه لقي أحد من الجماعة أيضا من الهدائد. لكن العجيب في هذا الهدهد أنه ما لفت نظره، أول شيء أعطاك كيف إيش عند هذه المملكة، ثم لفت نظره شيء عجيب يا إخوان، رأى أنه أعجب، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذه هي القضية التي أزعجته. بعدين لاحظ الهدهد جاء بهذه المسألة بالذات، أولا أنكر عليه، ثانيا يعرف أن مهمة سليمان الدعوة إلى الله وإعادة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فما دامت هذه الأمة تعبد غير الله تعبد، فلا بد لهم من أن يدعوه. فيقول له شوف في ناس مخالفين، مخالفتهم ما هي؟ يعبدون الشمس من دون الله. كيف يعبدون الشمس ولا يعبدون رب الشمس سبحانه وتعالى؟ فالله الذي خلق وخلق السماوات وخلق الأرض، وهذا يعني من ضمن المعبودات التي عبدت الشمس والقمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة نهانا عن الصلاة في وقتين اشتد أوقات النهي كما هو معلوم خمسة، لكن أشد وقتين فيهما النهي هو وقت الغروب ووقت الإشراق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها أي عندما تشرق الشمس، قال تشرق بين قرني شيطان، وذلك حين يسجد لها الكفار. كانوا متى يسجدون لها؟ عندما تشرق، أول ما تطل عليهم يستقبلون بالسجود تحية وعندهم يسجدون لها. لذلك ما تسجد أنت في هذا الوقت حتى لا تشابه الكفار. ومتى يسجدون السجدة الثانية؟ إذا غربت يودعونها بسجود. وعجب من هذا الإله. فلذلك أمين أن نسجد في مثل هذا الوقت حتى لا نشاب، وهذا أشد أوقات النهي. لذلك الإنسان لو جاء للقبل صلاة المغرب بخمس دقائق ست دقائق ينبغي أن لا يصلي، وإن كان قبل ذلك مثلا نصف ساعة ساعة إلى ربع، فإذا دخل المسجد فالصحيح إن شاء الله والأقرب أنه لا حرج عليه، لأن الصلاة ذات سبب، والنهي إنما ينصب على الصلاة التي لا سبب لها. لكن في هذا الوقت وقت الإشراق وقت الغروب لا تصلي، لأن النهي هنا مقترن بذكر العلة وهي مشابهة الذين يسجدون الشمس. وجدتها وقوما يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يتعجب هذا الهدهد بفطرة غرسها الله به، كل المخلوقات تعرف أن السجود ينبغي أن يكون لمن؟ لله. فإذا رأوا من لا يسجد لله أو سجد لغير الله تعجبوا منه. لكن ما نستطيع نحن أن نأخذ كلامه أو نفهمه، أما سليمان فقد فهمه. فهذا الهدهد أنكر عبادة غير الله جل وعلا، لأنه هو والطيور والشجر والدواب والنجوم كلها تسجد لمن؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل هذا تسجد لله جل وعلا. فهو تعجب أن لا يسجد لله، ثم قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد يعرف نعمة الله بالنسبة له، طعامه إيش؟ حبوب. من أين تأتي الحبوب؟ من تحت الأرض، من الأرض. فالله جل وعلا هو الذي يخرج هذه الحبوب المخبوءة في الأرض، فتكلم بما يعلم. وقال في السماوات وفي الأرض، أن الحبوب هذه لا يمكن أن تخرج من هنا حتى يخرج ماء السماء. فالله هو الذي يفتق هذا السحاب لينزل الماء من السماء على الأرض، فإذا نزل الماء على الأرض انفتقت الأرض وأخرجت له إيش؟ هذه الحبوب. فهو يعرف نعمة الله عليه، فيقول هذا ربي الذي يخرج. شوف كيف ما ينسى نعمة الله عليه. عجب للإنسان وهو يتقلب في نعم وليس نعمة واحدة. هذه الطيور تأكل حبوب وتأكل ما تأكل ما ليست كالبشر. كم نتقلب فيه من نعم الله؟ الطيور عارية، نحن نلبس الثياب ومن نعمة الله، والطيور عجماء ونحن نتكلم، والطيور لا تعقل ونحن نعقل، وغير ذلك من نعم الله التي كم بين يدينا من الأطعمة والأشربة التي نتلذذ بها ونتمتع بها. هو عنده واحدة فحسب هذه النعمة، فلذلك قال هذا الذي يمعن بهذه النعمة ينبغي أن يكون السجود له لا يسجد لغيره، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، بعدين قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا تعذبني ولا تذبحني، ها ترى الله عظيم. جاء بهذا اللفظ يعني ليلقي في نفس سليمان استحضار عظمة الله جل وعلا. نعم أنا جئتك بهذا النبأ. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل من الصحابة وكان يضرب عبدا له، أخطأ العبد فكان يضربه بصوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أقبل إليه يقول هو نفسه يروي: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوت إنسان ورائي، واحد يتكلم ما يعني من شدة الغضب لا أتبين كلام، فلما دنا مني فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. ذكروا بماذا؟ بقدرة أنت عشان لأنه غلام وتحت يدك أنت قادر عليه، لا تنسى أن الله جل وعلا أقدر عليك منك عليه، يعني قدرة الله عليك أعظم من قدرتك على العالم. فلذلك الإنسان عندما تدعوه نفسه أن يتسلط أو يظلم أو يعتدي فليتذكر أن هناك قوة فوق قوته، وهي قوة الله سبحانه وتعالى العظيم العليم جل وعلا. هنا أيها الإخوة الأحبة انظر إلى العدل، وانظر إلى عدم الحيف والظلم والتثبت في الأمور. قال: سننظر إن صدقت أم كنت من الكاذبين. بعد هذا التقرير الذي أنت جئتنا به لا بد أن يكون هناك نظر، هل أنت صادق أم كاذب، وبناء على النتيجة إما أن نجري عليك ما توعدنا به من العذاب، وإما أن نتوقف عند ذلك. ونحن هنا نتوقف ونكتفي بهذا اليوم في هذا الدرس، ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. وفقني الله وإياكم بهداه ورضاه، وجعلنا صالحين مصلحين. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم وفقنا لعمل صالح ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، بنعمك عليك مثنين. اللهم ضاعف علينا فضلك وجودك وإنعامك. اللهم انشر علينا رحمتك وزدنا من بركتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع لنا في أرزاقنا، وأن تبارك لنا فيما أعطيتنا، وأن تجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. يا ربنا بارك لنا فيما بقي من هذا الشهر الكريم. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا في أعمالنا فيما بقي من رمضان. اللهم اجعل حالنا فيما بقي خيرا من حالنا فيما مضى، واجعلنا في آخره من الفائزين برضوانك ومغفرتك والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من دعاك فأجبته، وسألك فأعطيت، واستعان بك فأعنته يا أرحم الراحمين، وعاملنك فقبلته. اللهم اجعلنا ممن صلاه وقامه وصامه. اللهم اجعلنا ممن عمل فيه بما يرضيك وتقرب إليك يا رب بطاعتك ورزقته والإخلاص فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احسن عاقبتنا بأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه.